بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن أعظم منن الله عز وجل وفضله وكرمه على عباده في هذا الشهر الكريم أن باستطاعة كل عبد أن يحقق المراد من هذا الشهر، ألا وهو تقوى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي الغاية المنشودة، وهذا هو الطلب الذي لابد أن يسعى إليه كل عبد قد هجم عليه هذا الشهر الكريم. والتقوى بمعنى الحذر والخوف، وربنا تبارك وتعالى ذكرنا بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا التقوى أي الحذر من النار، كما قال عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وأيضا التقوى بمعنى المداراة مع الكافرين من خوف أو علة أو غير، كما قال عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقى. فالتقوى كنز عظيم، إذا وجد في قلب العبد فقد جمع الخير كله. والتقوى لابد أن تكون مع كل حركة ومع كل سكنة، مع كل لفظة، مع كل خاطرة، أن تكون حذرا من أي مخالفة لربك. فإن بلغت هذا الأمر فقد نلت القدح المعلى وفزت بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. ولكن إذا كان أمر التقوى عندك مجرد أمر عام لا يوقفك عند كل خاطرة أو عند كل كلمة أو عند كل حركة، فما حققت التقوى بعد. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب: ما هي التقوى؟ يعني يريد أن يعرف تعريف بين واضح للتقوى. فقال أبي رضي الله عنه: أرأيت يا أمير المؤمنين، إن سرت على أرض بها شوك ماذا تفعل؟ فقال عمر رضي الله عنه: أشمر عن ساقي وأحاذر. فقال له أبي: كذلك التقوى يا أمير المؤمنين، حينما تعلم أن لك نفس دنية شقية تريد أن تشقيك وتريد أن توبقك وتريد أن تهلكك، فيحدث نزاع بينك وبين نفسك، عندك نفس مطمئنة وعندك نفس أمارة، فهذه الأمارة تحرك فيك بواعث الشر وتدفعك إليه، فإذا بتقوى الله عز وجل تجتمع في قلبك فتحيل بينك وبين متابعة هذه النفس. تقول لك نفسك: أريد، أتمنى، أطلب. تقول لها بعد إقرار تقوى الله في قلبك: لا. كذلك ترى أن هذه النفس قد تحركك إلى ما يبغض الله عز وجل من صغير أو كبير، أو تثبطك عن الطاعات. قم إلى الصلاة، قم إلى فعل كذا من الخير، قم إلى كذا، ترى نفسك مثبط. تأتي تقوى الله عز وجل، الخوف العظيم من الله سبحانه وتعالى، فتقول لك: لا، إن غدا سفر طويل نهايته إما جنة وإما نار، فتتحرك إلى هذا. ولذلك مما يذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى: وكان من هدي السلف أنهم يأطرون البدن ويحملوه ربما ما لا يطيق من العبادات والطاعات والقربات، وكل هذا من أجل ما تحقق في قلوبهم من تقوى الله سبحانه وتعالى. لأن التقي دائما وجل خائف، يحذر الغد، ويعلم أن بين يدي الله عز وجل إما جنة وإما نار. وكما قال الأول: من أخطأته الجنة دخل النار، فليس بين الجنة والنار منزل. فهذا حري أن يحقق العبد تقوى الله. كان يحملون البدن بصورة عجيبة، يعني أحدهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يجبذ لسانه، دخل عليه عمر فجأة بلا مواطأة، فإذا هو يشد من لسانه ويبكي ويقول لنفسه: هذا الذي أوردني الموارد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل نفسه ما لا يطيق، يقول: لو عثرت بغلة في العراق لسئلت عنها يوم القيامة لما لم أسوي لها الطريق. رؤي مرة يهرول، فرأه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأسرع خلفه: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: ندت إبل من الصدقة حربت، فأنا أسعى لردها. يعني ما أرسل نائبا وما أرسل أو عاملا أو رجلا من عوام المسلمين، خرج بنفسه لما ندت إبل، أي هربت بعير من إبل الصدقة، فردها وأعادها. فقال له علي رضي الله عنه: لقد أتعبت من خلفك. فكانوا يحملون هذه النفس الشيء الكثير من أجل أن تنجو غدا من عذاب الله. إذن هذه التقوى إن لم تحقق فيك إتيان الأوامر بشوق، بلذة، بطلب، واجتناب المناهي، هلكت. لأن الإنسان حينما يريد أن يسافر ولا يعد عدة السفر فيرحل أو السيارة دون أن يستعد حتى للركوب، انتهى. سافر من سافر وقعد هو مع القاعدين، نسأل الله السلام. في قيام الليل كان شأنهم عجيب، في الصيام كان شأنهم عجيب، في الأمر بالمعروف كان شأنهم عجيب، في الجهاد في سبيل الله كان شأنهم عجيب، في الصدقات، في القربات، في كل شيء كان لهم السبق، لأنهم حققوا هذه التقوى. الحسن البصري حج وكان في يوم شاق، قيل هو في أول أيام العيد، وهذا أصعب أيام العيد. سند يرجع من المزدلفة وإذا هو بيرمي الجمار، وإذا هو ينحر ويحلق ويطوف طواف الإفاضة، شاق، عمل شاق جدا. فلما جاء الليل صلى العشاء فرآه طلابه يعني يأتي بعمل تعجبوه، قام إلى سارية بعد فترة من صلاة العشاء وأسند رأسه وظل يذكر الله عز وجل إلى قبل الفجر. فبعد أن فرغ من صلاة الفجر وجلس يذكر الله عز وجل سألوه: يا إمام، لما فعلت هذا؟ رأيناك قائما إلى سارية قد أسندت رأسك إليها وتذكر. فأراد أن يعلمهم كيف نأطر هذه النفس، وكيف نجبر هذه النفس، وكيف نشد على هذه النفس حتى ننجو غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقال: حينما صليت العشاء قلت لنفسي: قومي إلى الصلاة. حاول نصلي بعض السنن والنوافل، فقالت: لا أطيق. فقلت لها: قومي إلى الطواف، أي الطواف بالبيت، فقالت: لا أطيق. فقلت لها: اجلسي واذكري الله عز وجل، قالت: لا أطيق. فخاطب هو نفسه وقال: فقلت لها: يا نفسي، ماذا تريدي؟ أتريد النوم تنامي؟ والله لا نلت هذا أبدا. قال: فقمت إلى سارية المسجد كما رأيتني أذكر الله عز وجل إلى الفجر. بعضهم أيها الأحباب كان عنده حالة عجيبة في الذكر. أحد التابعين سأله طلابه: كم تسبح في اليوم؟ فقال: دعوني من هذا، قالوا: نريد أن نتعلم، أنت أسوتنا وأنت قدوتنا، كم في اليوم؟
فقال 500,000 إلا أن يخطئ العد. 500,000 تسبيح يسبح الله عز وجل. أبو مسلم الخولاني دخل على معاوية وكان أبو مسلم كثير الذكر حتى أن من يراه يقول مجنون. فدخل على معاوية، معاوية تحدث وأبو مسلم لسانه ذاكر، فقال له معاوية: يا أبا مسلم، جنون هذا؟ تكلم نفسك مستمر؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، بل فنون. هذا الفن أن تجعل هذا اللسان في يدك، أنت تملكه، تسيطر عليه، لا يتكلم بكلمة إلا برضا من الله عز وجل. ولذلك كانوا في شأن اللسان يعني عجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث وحض على هذا. يعني ربما الإنسان تثقل عليه طاعات ولا يستطيع أن يتقي الله فيها، فإذا بعبادة كعبادة الذكر تأتي وتزيل كل عناء يتعناه العبد. جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد ثقلت أو كثرت علي، يعني مش عارف أزاحم أهل الصلاة أو أهل القيام أو أهل الزكاة أو أهل، فمرني بأمر، أنا عاوز أمر أتشبث به، باب من أبواب الجنة أتعلق بهذا الباب وأدخل منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عبادة من أجل العبادات وأعظم القربات والطاعات، وهي أن تفرغ قلبك من الشواغل. بمعنى فلان عكسني، فلان تشاجر معي، فلان تكلم، لو استطعت أن تخرج ما في قلبك من آثار الآخرين أعظم عبادة، وقد نلت القدح المعلى وأصبحت من أهل الجنة حتى وأنت حي. إنك تزيل كل الأدران التي تعلق في قلبك من الآخرين. انشغل بنفسك، لا تنشغل إلا بربك. إن وصلت لهذه المرحلة نجوت. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا مع جماعة من أصحابه، فقال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فأصبح الصحابة أو صار الصحابة ينظرون ويرمقون الداخل، من؟ فإذا برجل غريب ليس من المشاهير، لا يعرفونه، برجل غريب دخل يحمل نعليه بيده وتقطر لحيته من أثر الوضوء، لسه متوضي وضوء طازة. فعند ذلك دخل، فجاء في اليوم التالي النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فإذا بنفس الرجل يدخل، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من هؤلاء المشايخ، رجل غريب يعني مجهول. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. طبعا الصحابة كان عندهم حب المنافسة غيرة، وذلك كما قال البعض: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ولو أن رجلا علم أن هناك من هو أعبد لله منه فمات كمدا لكان حقا أن يفعل ذلك. الغيرة على فعل الطاعات، لا من أجل الدنيا، فلان ربح، فلان كسب، فلان أعلى، فلان أدنى، الدنيا زائلة، الكل تحت التراب. لن يتساوى غني أو فقير تحت التراب، الدود يأكل الكل ويجعل الكل سواء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن استطعت ألا ينافسك أحد في طاعة الله افعل، سابق، انظر. وذلك لما الصحابة سموا وعلى قدرهم وارتفع شأنهم لأنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتسامون معه، يقلدوا ماذا فعل، كيف يتكلم، كيف ده الواحد يتعجب يا إخوان والله. يعني ينظر مثلا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم دقائق المساء من شدة حبهم له والمتابع، وكان متكئا فجلس فرفع أصبعه إلى السماء ثم نكتها إلى الأرض فتبسم، كل هذا نقلوه لشدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمرو هذا من عباد الصحابة، تعجب هذا الرجل يعني لما شهد له بهذا، فتبع الرجل ثم وصل إلى بيتي وقال قد تلحيت أنا وأبي. والعلماء استفادوا أن ممكن الإنسان يعرض ويوري من أجل مصلحة عامة، إن عبد الله بن عمرو كاد أن يموت كمدا، هذا الرجل لا نعرفه، بما سبق، بما شهد له بالجنة، قال إني تلاحيت أنا وأبي، فأريدك أن تضيفني عندك، وطبعا الضيافة 3 أيام. فالرجل قال عن الرحب والسعة. نام الرجل مع عبد الله بن عمرو يضيفه، قال عبد الله بن عمرو فكنت أرمقه فإذا هو نام، أنا جالس أنظر ماذا سيفعل، هيبدأ من بعد صلاة العشاء للصبح قيام ركوع سجود استغفار بكاء صراخ، ما فيش هذا أبدا، نائم. إلا أنه كان إذا تقلب ذكر الله عز وجل عن اليمين أو اليسار، وإذا تعار يعني انتبه ذكر الله عز وجل. فلما كان قبل الفجر قام وتوضأ ثم صلى صلاة خفيفة، ثم قمنا إلى صلاة الفجر. عبد الله بن عمرو تعجب، قال أنت هكذا هي دي حياتك؟ قال نعم. قال سبحان الله، والله ما تلحيت أنا وأبي، يعني ما في بيني وبين أبي خلاف، ما تلحيت أنا وأبي إلا أني سمعت لم يذكرك حينما دخلت يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فأردت أن أرى حالك فأخبرني ماذا عندك. فقال له الرجل ليس إلا ما رأيت. عبد الله بن عمرو تعجب، كاد أن يجن، فخرج ضيق الصدر. فلما أراد أن ينصرف فكر هذا الرجل أنه لو كتم عنه الخلة التي رفعته وأعلت من شأنه ربما يظن ظن سوء، فدعاه قال يا هذا أقبل، نعم ليس إلا ما رأيت غير أني، ركزوا مع هذه الجزئية، غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غش أو حقد لأحد من المسلمين قط. هنا وقف عبد الله بن عمرو، إن الرجل ده استطاع يصل لهذه المرحلة، إن صفاء صدر وسرير مطلق لدرجة مهما فعل به لا يحمل ولا يبيت وفي صدر شيء لأي مسلم إطلاق. فهنا وقف عبد الله بن عمرو وقال نعم بهذا الذي وصلت وهذا الذي لا نطيق. فلان عمل فيه فصل، مش قادر، مش عارف أنام، هو الرجل ينام ويستريح لأنه استطاع أن يتقي الله عز وجل ويعلم أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. وذلك أيها الأحباب، نريد أن نخرج من هذا الشهر ببعض الخلال، ببعض الخصال، حاول تمسك بشيء، تمسك بذكر، تمسك بقيام، تمسك بصيام، تمسك بهذه الخلة العظيمة، إنك دائما تصفي قلبك. يجي لك الشيطان فلان عمله ما يعمل، أليس هناك لقاء بين يدي الله عز وجل؟ أليس هناك موعد مع الله عز وجل فيه تبلى السرائر؟ أليس هناك يوم ينصر فيه من الظالم للمظلوم؟ أليس؟ ذكر نفسك بهذا وسلم قلبك ولا تنشغل بأحد قط. لو استطعنا أن نخرج بهذه الخلة لكان من أعظم نعم الله وفضله سبحانه وتعالى. إذن التقوى يا إخوان أمر عظيم صعب، إن كنك تمشي وترى في الأرض شوك شوك شوك، ترفع من ثوبك تارة ومن قدمك تارة، وتحاول أنك تحذر ألا تصاب بشوكة. إن فعلت هذا في سيرك إلى الله عز وجل نجوت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.